الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. في مطلع هذه السنة الدراسية من المناسب أن نتبرك بحديث عن أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام بشأن العلم وصفات العالم، ونسأل من الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من المتمسكين بولايتهم والمطيعين لأوامرهم والسائرين على دربهم. في رواية أبي خديجة عن أبي عبد الله عليه السلام في أصول الكافي يقول عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من أراد الحديث لمنفعة الدنيا لم يكن له في الآخرة نصيب، ومن أراد منه خير الآخرة أعطاه الله خير الدنيا والآخرة معا. الإمام في هذا الحديث يربي أصحابه ورواة الأحاديث عنه العلماء الذين حفظوا لنا بجهودهم العظيمة هذا التراث الخالد، تراث أهل البيت، ولولاهم لدرست معالم الدين. يربيهم الإمام ويعلمهم كما يعلمهم الفقه والحديث، يعلمهم كيف يتلقوا الحديث والعلم، وفي أي جهة ومن أجل أي غاية يتحمل العلم. يقول: من أراد الحديث لمنفعة الدنيا لم يكن له في الآخرة نصيب. لعله في زمان هذا الإمام أيضا كانت الأحاديث لمن يحفظ الأحاديث ويتعلم الروايات كان له شأن، وكان هناك سوق لتعظيم وتبجيل رواة الأحاديث، رواة السنة عن النبي، وكانت المدارس الحديثية والعلمية والفقهية والعلماء الذين كانوا يدعون ذلك من الصحابة أو التابعين لهم شأن، فكان سوق الحديث والاهتمام بالحديث رائجا، وكانت هناك امتيازات لرواة الأحاديث. فالإمام كأنه يعاصر زمانا كان يتخذ من الحديث عن النبي والتحديث عن النبي يتخذ من ذلك بابا لامتيازات دنيوية مادية عدوانية اعتبارية، كما يظهر أيضا من التاريخ في هذه الفترة من يراجعه يجد أنه كان للمحدث وللمتعلم للسنة النبوية الشريفة كان له مقام خاص وامتياز بين الناس، وعند السلطان والسلاطين خصوصا إذا لم يكن ممن يدخل الأحاديث التي لا تروق للسلاطين الخلفاء. فالإمام عليه أفضل الصلاة والسلام كأنه يشير إلى هؤلاء ويريد أن يربي أصحابه أن لا يتعلموا الحديث والعلم والفقه لمنفعة الدنيا. من أراد الحديث لمنفعة الدنيا لم يكن له في الآخرة نصيب، كان نصيبه خاسرا في الآخرة، لم يكن له عند الله شأن ومقام، لأنه لم يرد العلم لله وإنما أراده للدنيا. وهذه أبخس وأخس تجارة، أن الإنسان يطلب الدنيا بالآخرة، يطلب الدنيا بالدين بالأحاديث التي هي الدين. أخس تجارة وأخسر تجارة، إنما هي هذه التجارة. إنما الإنسان يتعلم العلوم الدينية والأحاديث الشريفة، لكن يتعلمها للدنيا بدل أن يعمل بها ويستفيد منها، يأخذ منها دكاكين ومحلات للاتجار في الحياة الدنيوية لمنفعة الدنيا. ومن أراد منه خير الآخرة أعطاه الله خير الدنيا والآخرة. وفي حديث آخر أيضا ينقله الكافي بعد هذا الحديث أيضا عن الإمام الصادق قال: إذا رأيتم العالم محبا لدنياه فاتهموه على دينكم، فإن كل محب لشيء يحوط ما أحب. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: أوحى الله إلى داود لا تجعل بيني وبينك عالما مفتونا بالدنيا فيصدك عن طريق محبتي، فإن أولئك قطاع طرق أو قطاع طريق عبادي. فإن أولئك قطاع طريق عبادي المريدين. إن أدنى ما أنا صانع بهم أن أنزع حلاوة مناجاتي عن قلوبهم. هؤلاء يتعلمون العلم لكن من دون روح ومن دون مناجات وحلاوة المناجات والتوجه إلى الله سبحانه وتعالى، مجرد لغلقة وصناعة ألفاظ وكلمات، لكن اتخذت وسيلة للدنيا والافتتان بالدنيا وطلب الدنيا. وهذه في الواقع من القضايا المهمة جدا والأساسية التي لا بد أن نلتفت نحن إليها. أساسا الامتحان الأساسي والمشكلة الأساسية التي نواجهها نحن الطلبة والعلماء، علماء الحوزات والعلوم الدينية، إنما هي هذه التجربة الإلهية وهذا الامتحان العسير. نحن يختلف تجربتنا وامتحاننا عن امتحان الآخرين من الناس. الآخرون عادة غير مبتلين بهذا الامتحان والابتلاء، ليست هذه التجربة الإلهية محل ابتلائهم، لكن نحن محل ابتلائنا الأساسي هذه التجربة وهذا الامتحان. الله سبحانه وتعالى يمتحننا، لا يمتحننا بشرب الخمر أو المحرمات التي كثير منها نحن يوجد لنا انصراف ذاتي عنها لأنها خلاف وضع دنيانا أيضا. أي رجل دين يشرب الخمر يخرج عن كونه رجل دين أمام الناس، فنحن لا نرتكب تلك المحرمات لداعيين لا لداعي واحد. إذا لنا داعي ديني فالداعي الدنيوي أيضا يمنعنا في الواقع، ولهذا لا نمتحن نحن من خلال تلك الامتحانات. امتحاننا من خلال هذا الامتحان الذي يشير إليه الإمام، وهو الامتحان بالدين وبالعلم، بأننا لماذا نتعلم، من أجل ماذا نتعلم، من أجل الدنيا نتعلم، من أجل المقام، من أجل المرجعية، من أجل التصدي، من أجل الشهرة، من أجل أن يقال فلان كذا وكذا، من أجل تأليف الكتب مثلا ونشر هذه الكتب بين الناس، وتحصيل السمعة الطيبة مثلا، السمعة العلمية مثلا الاعتبارية، هذه الأمور الاعتبارية التي هي امتحانات الطلبة. ومع الأسف نجد أن امتحاناتنا تكون بأمور اعتبارية، أكثرها اعتبارية، وإن كانت تقع في طريق الوصول إلى بعض المكاسب قد تقع المادية الأخرى. نحن نمتحن بهذه الأمور الاعتبارية التي هي امتحانات الطلبة وامتحانات العلماء وامتحانات الحوزات، وحينما يدقق الإنسان يجد أن هذا الداء هو الداء الذي الأساسي الذي سقط به من سقط من أبناء الحوزات، الذين سقطوا في تاريخ الحوزات في تاريخ العلماء لم يسقطوا بشرب الخمر أو بالمحرمات الأولية الأخرى التي تعتبر من القضايا الواضحة، الحرمة، الفواحش مثلا، قضايا الفاحشة، القضايا الأخرى، الجرائم، القاتل، وهذا بطبيعته بعيد هذه الأمور عن الإنسان الذي يعيش في الحوزات، يعيش في مع العلماء. امتحانات العلماء وامتحانات رجال الدين امتحاناتنا بهذه الأمور، أنا تشير إلى هذه الروايات. نحن نمتحن بأننا لماذا نريد العلم، لماذا نتنافس مع الآخرين في تحصيل العلم أو في إظهار العلم، في إبراز العلم. هل هذا التنافس تنافس واستباق للخيرات وفي سبيل الله سبحانه وتعالى فيدخل في السباق يستبق الخيرات، أو أنه تنافس للدنيا، للشهرة، للمنفعة المادية الدنيوية التي يقول عنها الإمام لم يكن في الآخرة نصيب؟ هذه النقطة الأساسية المركزية في قضايانا، نحن إذا استطعنا أن نجتازها بصدق وإخلاص، وهذا قوله يسير أن نقوله بسهولة، نقول هذا الكلام، لكن تطبيقه عسير. من كان متأملا لهواجس نفسه ونواياه في كل موقف، في كل كلمة، في كل مجلس، في كل عمل، في كل حركة أو سكون منه في الحوزة، من يحاسب نفسه بدقة ويحاسب تصرفاته، يحاسب نواياه محاسبة دقيقة، يجد أن تطبيق هذا الأمر أمر عسير جدا. في اللفظ بسهولة يقال أنا أعمل لله سبحانه وتعالى، أنا أتعلم لخدمة الإسلام، أنا أتعلم لخدمة شريعة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، أنا أتعلم لخدمة أهل البيت ومذهب أهل البيت، لأن هذا كلام إذا أردنا أن نطبقه بحق وبصدق ونزيل الشوائب الخفية والنقاط التي هي أشبه بالشرك الخفي في داخل سرية الإنسان سره أو سر سره، إذا تجد أن هذه المسألة عسيرة جدا، ليست استحنة كما تصورها الإنسان. كثيرا ما تزدوج النوايا والمصالح والأهواء، والإنسان يخيل له أو يحاول أن يوهم نفسه ويوحي إلى نفسه أنه قال هذه الكلمة، اتخذ هذا الموقف، كتب هذا الكتاب، ألف هذا التأليف، درس هذا الدرس، حضر الدرس الفلاني من أجل الله سبحانه وتعالى. هذا إنما ينكشف لمن يحاسب، له قوة المحاسبة والمراقبة لنفسه ولنواياه الدقيقة الخفية التي هي تدب في داخل العمل وفي داخل روح العمل، بحيث لا يستطيع به الإنسان إلا حينما يمارس عملية المراقبة والمحاسبة الدقيقة الكاملة الشاملة لنفسه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا ويوفق العلماء والطلاب جميعا لأن يكونوا على مستوى تطبيق هذا الشيء الذي يشير إليه الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام في هذه الرواية الشريفة. إذا استطعنا أن نطبق هذه الروايات، هاتين الروايتين بدقة، فهذا هو طريق النجاة والخلاص الحقيقي. يعني هذا هو الطريق، مبدأه من هنا يبدأ. وكلما تعمقنا في هذا، في تطبيق هذا المفهوم وتجسيده بشكل صادق في نفوسنا، بأن كان التعلم للحديث لله، تحمل الفقه لله، واستطعنا أن نخلص هذه النية من كل الشوائب الأخرى الخفية، هذا سوف يفتح علينا أبواب كل شيء. كما يقول الإمام هنا: أبواب خير الدنيا والآخرة، أعطانا الله خير الدنيا أو أعطاه الله خير الدنيا والآخرة. تنفتح أبواب المقامات والمنازل الراقية للأولياء والصالحين والعلماء الربانيين من خلال هذا الطريق ومن خلال هذا المجال. وإذا أخفقنا في هذا المجال وواقعا لم نتمكن، نجعل أعمالنا الحوزة وسلوكنا لهذا المسلك من أجل الله، تحملنا علمنا فقهنا للحديث لله سبحانه وتعالى، بل وجدنا أن ذلك للنفس وللدنيا وللسمعة ولهذه الأمور الاعتبارية التي أشرنا إليها، الأفضل أن الإنسان يترك أصلا منذ البداية هذا الامتحان، لأن هذا الامتحان عسير جدا. إذا وصل إلى حالة يجد أنه لا يمكن أن يخلص نيته من إرادة الدنيا بالدين، فالأفضل أن يترك شغل الدين وباء هذا الباب، لأن ينتقل إلى أي باب آخر، فإن الامتحانات في تلك الأبواب أسهل بكثير. هناك سوف يمتحن بالمحرمات الأخرى التي يكون اجتنابها سهلا عليه، ليس بهذه الصعوبة، وليس أيضا فيها هذه النتائج الخطيرة على تقدير السقوط والفشل في الامتحان الإلهي. لأن من يتعلم الدين للدنيا ويتخذ منه دكانا ومكسبا، هذا سوف تكون جريمته عند الله إذا جريمة أعظم بكثير من ذلك الذي يرتكب حراما وهو في السوق يشرب خمرا، يقوم بمعاملة ربوية مثلا، أو أي محرم من المحرمات الأخرى الأولية تلك المحرمات، وصار ما فيها أنها ارتكاب حرام وانحراف شخصي فردي. بينما هذا العالم الذي يفتح دكانا على أساس الدين يطلب من ورائه الدنيا، سوف يكون انحرافه وسقوطه فرديا واجتماعيا، ويسقط معه الكثيرين، ويكون تأثيره على الدين وعلى العلماء وعلى العلم وعلى الحوزات، وهذه جرائم من نوع آخر. هذه الجرائم هي نفس الجرائم التي وقع وسقط فيها أولئك الذين وقفوا أمام أهل البيت عليهم أئمة أهل البيت عليهم الصلاة والسلام. ربما كان أولئك الخلفاء الذين غصبوا الحق من أهل البيت وتصدوا لإمامة المسلمين ولخلافة النبي صلى الله عليه وسلم، أولئك كثير منهم ربما لم يكن يرتكب بعض تلك المحرمات الأولية، لعله لم يكن يشرب الخمر، لم يكن يزني، لم يكن ينظر إلى المرأة الأجنبية، كان يصلي أيضا ويصوم يقرأ القرآن، لكن لأنهم اتخذوا ذاك الدين واتخذوا التصنع بالدين والانتماء إلى الدين وإلى الإسلام بل إلى نبي الإسلام، اتخذوا ذلك ذريعة للدنيا، كانت معصيتهم أكبر، حيث يعبر عنهم القرآن بأئمة الكفر، أئمة الضلال أو الروايات، فأصبحوا أئمة الضلال لأنهم أضلوا الناس، أوجدوا هذه الخرافات الكبيرة في داخل الأمة في تاريخ الإسلام في تاريخ المجتمعات الإسلامية، ضلوا وأضلوا. فالضلال والسقوط في هذه النقطة سقوط جماعي لا فردي، انحراف نتيجته تحمل آثام كل أولئك الذين سوف يسقطهم هذا الخط المنحرف الذي أوجده هذا الذي هذا العالم المتهتك المفتون بالدنيا. إذا رأيتم العالم محبا لدنياه فاتهموه على دينه، الإمام يحذر من هذا حتى لا يقع الناس أيضا في ضلال هذا المضل الأنفاس. بس هذا العالم قد يكون محتالا فيحتال ويتشبث من عناوين والكلمات والتوجيهات والتحريفات نحو يضل كثير من الناس، يكون معه جماعة كما هو هكذا كان سابقا واليوم أيضا. فهذه هي النقطة الأساسية في مشكلة التجربة وامتحان المؤمنين العلماء والطلاب الحوزات العلمية، وهذه المشكلة وهذا الامتحان لا يبتلي بها من الامتحانات المختصة، من الامتحانات المختصة التي يختص الله سبحانه وتعالى هذه الطائفة من الناس بها، وهي الأساس لكل الامتحانات الأخرى التي تأتي وتتلو في من يسلك هذا المسلك. إذا نجح الإنسان في هذا الامتحان يستطيع حينئذ أن يسير في طريق الكمال الإلهي الكمال الرباني، ويصل بالتدريج إلى تلك المقامات العليا التي وصل إليها العلماء الربانيون العلماء الصالحون أولئك الذين مشوا على هدى هذه المناهج التي وضعها أهل البيت عليهم الصلاة والسلام. أسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم التوفيق. هذه الحديث الذي أردنا أن نفتتح هذه الدراسة في هذه السنة بالتبرك به والاستفادة منه إن شاء الله. كان البحث في الجهة الثالثة من الصحيحة الثانية من صحاح زرارة بن إسحاق. الاستصحاب الذي كنا نبحث فيه قبل التعطيل، انتهينا إلى الروايات التي استدل بها على قاعدة الاستصحاب، انتهينا من الرواية الثانية منها الواردة في من أصاب ثوبه دم رعاف، دم رعاف أصاب ثوبه فالفحص لم يجده فصلى ثم وجده فيه. قد تقدم الاستدلال بهذه المفصلات في جهات، الجهة الأولى والثانية، ثم عقدنا أو عقد السيد الشهيد الجهة الثالثة في تحقيق كيفية اعتبار الطهور من الخبث في الصلاة، لأن هذه الصحيحة أجرت الاستصحاب بناء على دلالتها على الاستصحاب، قد أجرت الاستصحاب في الثوب الذي كان طاهرا سابقا وشك نتيجة الرعاف أنه أصابه الدم والنجاة من الخبث أو لم يصب. فاستصحبت الرواية الصحيحة الطهارة الخبثية، الطهارة من الخبث التي كانت ثابتة قبل الشك. حينئذ في هذه الجهة الثالثة يبحث أنه كيف تكون الطهارة من الخبث شرطا ومعتبرا في الصلاة؟ هل المعتبر طهارة الثوب والبدن أو المعتبر عدم نجاسة الثوب والبدن؟ والأول يعبر عنه بشرطية الطهارة، والثاني يعبر عنه بمانعية النجاسة. وفي هذه الجهة أيضا عقدت أمور ثلاثة. أمر أول تقدم أيضا قبل التعقيب، وهو أنه هل يوجد فرق بين اعتبار الطهارة شرطا في الصلاة واعتبار النجاسة مانعة وعدمها شرطا؟ أي فرق بين الأمرين؟ إذا قلنا الطهارة شرط أو قلنا النجاسة مانعة، ما هو الفرق بينهما في نفسه؟ وهل يترتب على ذلك ثمرة فقهية أو أصولية، ثمرة عملية أو لا؟ هذا أمر أيضا تقدم. الأمر الثاني في هذه الجهة الثالثة أننا كيف نتصور الآن، تصورنا الفرق بين شرطية الطهارة وبين مانعية النجاسة. شرطية الطهارة، الطهارة أمر وجودي مثلا، شرطيته شرطيتها يعني لزوم تحصيل هذا الأمر الوجودي وهو الطهارة في الصلاة. المانعيات ترجع إلى مانعية النجاسة، إلى اشتراط أمر عدمي وهو عدم النجاسة، عدم نجاسة الثوب وعدم نجاسة البدن. هذا الفارق الذاتي بينهما، ويترتب على ذلك ما تقدم أيضا من أنه الطهارة إذا كانت شرطا فالشرط دائما يكون مأمورا به من حسن في الوجود ضمن الواجب، فلا انحلالية في الأمر بالطهارة. بينما إذا كانت النجاسة مانعة فالنجاسة فالمانعية انحلالية ترجع إلى الناهي، وطلب الإعدام، إعدام المانع. وهذا الانحلالية في المانعية وعدم الانحلالية في الشرطية تترتب عليهما ثمرة أشرنا إليها فيما سبق في جريان الأصول، بل ثمرات. الآن عرفنا الفرق، كيف نصور هذه المانعية للنجاسة أو الشرطية للطهارة بنحو تكون الصلاة مع الجهل بالنجاسة صحيحة؟ فإن الصلاة مع الجهل بالنجاسة صحيحة بحكم نفس الصحيحة، فإن صحيحة الزرارة قالت أنه لو صليت، لو فحصت ولنفجت فيه ثم فصليت ثم وجدته بعد ذلك فصلاتك صحيحة، لا تعيد، تغسل ثوبك ولا تعيد. وكذلك روايات أخرى في هذه المسألة الفقهية موجودة أن الصلاة مع النجاسة غير الواصلة وغير المعلومة المجهولة الصلاة تكون صحيحة لا إعادة لها في الوقت. نعم، لو كان يعلم بالنجاسة فنسيها فصلى ثم وجدها وتذكرها يعيد. في النسيان الإعادة، لكن في الجهل بالنجاسة لا إعادة. وهذه المانعية للنجاسة أو الشرطية للطهارة أي منهما استفدناه من دليله؟ دليل اشتراط أن تكون الصلاة مثلا مع ثوب طاهر أو بدن طاهر، سواء استفدنا الشرطية للطهارة أو المانعية للنجاسة، كيف نصور هذه الشرطية وتلك المانعية بنحو تكون الصلاة مع فقد الطهارة واقعا لكن جهل المكلف بها النجاسة تكون الصلاة صحيحة؟ وهنا في هذا الأمر الثاني عقدنا مقامين. المقام الأول في تصوير الصور المعقولة للمانعية، وقلنا أن هذا البحث طبعا ثبوتي، يعني نحن هنا نصور ما يتعقل ثبوتا تصويره بنحو لا يرد عليه إشكالون. أما ما هو المستفاد من الدليل؟ أدلة اعتبار الطهور أو مانعية النجاسة، هل ظاهرها المانعية أو الشرطية؟ ثم إذا كان ظاهرها المانعية أي صورة من هذه الصور المعقولة المانعية لمانعية النجاسة؟ قلنا هذا بحث إثباتي لا ندخل فيه، عندما البحث هنا ثبوت البحث الإثباتي بحث فقهي لا بد أن يراجع فيه الروايات الواردة في تلك المسألة ليرى ما هو ظاهره. فقلنا في بحث مانعية النجاسة صور المانعية للنجاسة أن النجاسة إذا كانت مانعة، يعني إذا استفدنا من تلك الروايات في مقام الإثبات في البحث الفقهي أن النجاسة مانعة، تلك الروايات في مقام الإثبات في البحث الفقهي أن النجاسة مانعة، حينئذ كيف نصور هذه المانعية بنحو بحيث مع الجهل بالنجاسة لا مانعية يحكم بصحة الصلاة؟ قلنا هذا يحتاج هناك إلى تضييق في المانعية، يعني نقول ليس كل نجاسة بوجودها الواقعي مانعة، وإنما النجاسة تكون مانعة إذا وصلت مثلا أو إذا تنجزت لمنجزين، وهذا معناه تضييق المانعية للنجاسة، وأن النجاسة ليست تمام الموضوع بوجودها الواقعي، وإنما جزء الموضوع جزءها الآخر الوصول العلم أو جزءها الآخر التنجز والإحراز، فلو لم يتنجز أو لم يحرز حتى لو كانت موجودة واقعا لا مانعية، لا مانع من وجودها. هذا البحث في المقام الأول كان، وكان هناك إشكالات، قالوا على أنه إذا كانت النجاسة ليست تمام الموضوع بل هو جزء الموضوع جزءه الآخر التنجز أو العين والوصول، إذن كيف أجرت الرواية استصحاب النجاسة استصحاب عدم النجاسة استصحاب الطهارة؟ هذا بحث أيضا تقدم فصل. إذن ففي المقام الأول الذي تقدم قبل التعطيل صورنا المانعية للنجاسة، يعني على تقدير المانعية استفادة المانعية، صورناها بنحو تكون صلاة المكلف مع الجهل بالنجاسة صحيحة من خلال تقييد المانعية وجعل المانعية ضيقة ليست لمطلق النجاسة الواقعية بل للنجاسة مثلا المتنجزة، النجاسة الواصلة بوصول وجداني علمي أو بوصول تعبدي بمنجز من المنجزات العقلية أو الشرعية. هذا تقدم. المقام الثاني بناء على استفادة الشرطية، يعني لو أن شخصا استفاد من روايات باب الصلاة في الثوب الطاهر والبدن الطاهر، روايات باب شرطية الطهارة في الصلاة، استفاد شرطية الطهارة لا مانعية النجاسة كما استفادها جملة من الفقهاء المحقق الخراساني، المحقق الخراساني في ذاك البحث الفقهي الإثباتي يستظهر من تلك الأدلة والروايات شرطية الطهارة. لو كانت الطهارة شرطا كيف نصور شرطية الطهارة بنحو بحيث يكون الجاهل بالنجاسة الذي لا يكون ثوبه طاهرا يكون نجسا واقعا لا طهارة له، لكن مع ذلك تكون صلاته صحيحة، كيف نصور صحة الصلاة مع عدم الطهارة التي هي شرطه؟ الطهارة إذا كانت شرطا فلو لم تكن الطهارة موجودة بل كانت النجاسة موجودة حتى إذا كان المكلف جاهلا بها الشرط غير موجود، بعد ذلك انكشف له أنه لم يكن صلاته مع الطهور، هنا كيف يحكم بصحة صلاته مع الجاهل؟ هنا بعد التضييق في الشرطية لا يفيد، لأن الشرط هنا مفقود منتفن، لا أنه موجود مثلا ولكن يحتاج إلى جزء آخر، الشرط مفقود، وهنا لا نستطيع أن نضيق من الشرطية، بالعكس لابد أن نوسع الشرطية ونقول الشرط ليس هو الطهارة، وإنما الشرط ليس الشرط الطهارة الواقعية، الشرط أوسع من الطهارة، إما الطهارة مثلا أو شيء آخر يدوب ملاب الطهارة. ومن هنا على هذا التقدير الذي اختاره صاحب الكفاية في ذاك البحث الفقهي الإثباتي أيضا لا بد أن نبحث، وهذا هو المقام الثاني الذي لا بد أن نبحث فيه والذي انتهينا إلى هذه النقطة قبل التعطيل. هنا صاحب الكفاية هكذا قال، قال الشرط بناء على استفادة الشرطية ليس هو الطهارة لوجودها الواقعي، وإنما الشرط إحراز الطهارة. هذا التعبير جاء في كلمات صاحب الكفاية. وقد يقال في تعبير آخر الشرط إنما هو العلم بالطهارة الأعم من الطهارة الواقعية أو الطهارة الظاهرية. تعبيرات من هذا القبيل ذكرت لإثبات التوسعة في الشرطية، وأن الصلاة من دون طهارة لكن مع وجود إحراز تعبدي أو وجداني الصلاة تكون صحيحة، لأن الشرط ليس خصوص ذاك الطهارة الواقعية الأعم من تلك الطهارة أو من هذا الإحراز أو من هذا العلم بالطهارة. فإذا كان علم بالطهارة وجهل بالنجاسة ولو لم تكن طهارة واقعا، الشرط موجود ضمن المصداق الثاني المصداقية الشرط، فالشرط هو الجامع. من هنا لابد أن نذكر التصاوير التصويرات الممكنة الشقوق الممكنة في هذه التوسعة للشرطية. إذن ففي فبناء على شرطية الطهارة لابد من توسعة الشرطية، بناء على مانعية النجاسة لابد من تضييق المانعية. لو كانت النجاسة مانعة لتصوير صحة كيفية صحة صلاة الجاهل بالنجاسة لابد من تضييق المانعية. لو كانت الطهارة شرطا لتصحيح صلاة الجاهل بالنجاسة لابد من توسعة الشرطية وجعل الشرط أعم من الطهارة الواقعية ومن الإحراز مثلا أو العلم بالطهارة. هذا التوسعة يتعقل بأحد وجوه ثلاثة رئيسية، أحد أشكال ثلاثة. الشكل الأول والنحو الأول من التوسعة أن نجعل الشرط هو العلم بالطهارة أو إحراز الطهارة الأعم من الواقعية والظاهرية. أقول الشرط ليس الطهارة الواقعية فقط بل الجامع بين الطهارة الواقعية والطهارة الظاهرية، هذا تعبيره. ومن قبيل هذا التعبير أن نقول أن الشرط إنما هو العلم الوجداني بالطهارة الواقعية أو الظاهرية، هذا أيضا ملحق بنفس القسم. عفوا، القسم الأول أن يكون الشرط هو العلم بالطهارة الأعم من الطهارة الواقعية أو الظاهرية، لا واقع الجامع بين الطهارتين بل الأعم العلم بالجامع بين الطهارتين، العلم بالجامع بين الطهارتين، هذا هو القسم الأول. ويلحق بهذا القسم أن يكون الشرط هو العلم الأعم من العلم الوجداني بالطهارة الواقعية أو العلم التعبدي بالطهارة الواقعية. يعني تارة نجعل العلم وجدانية ومتعلقه الجامع بين الواقع والظاهر، وأخرى نجعل المتعلق الطهارة الواقعية والعلم هو الجامع العلم المأخوذ شرطا هو الجامع بين العلم الوجداني أو العلم التعبدي. وهذا الثاني ينسجم مع تعبيرات المرزا ومبادئ المرزا في باب جعل الأحكام الظاهرية، لأن المرزا يجعل الحكم الظاهري علما ولو في مقام العمل مثلا، فتارة ولو في الأصول التنزيلية، تارة يكون العلم الوجداني بالطهارة الأعم من الواقع والظاهر شرطا، وأخرى فالعلم وجداني ومتعلقه جامع بين الواقع والظاهر، وأخرى نجعل المتعلق الطهارة الواقعية لكن الشرط هو الجامع بين العلم الوجداني بالطهارة الواقعية أو العلم التعبدي بالطهارة الواقعية كما في موارد الأصول والإمارات على الطهارة. فإنه هناك يوجد علم تعبدي، يوجد علم تعبدي بالطهارة الواقعية لحجية الإمارة أو الأصل التنزيلي، هذا أيضا ملحق بالأول. إذا أراد أن يعبر شخص بهذا التعبير الشرط هو العلم الأعم من العلم الوجداني بالطهارة الواقعية أو من العلم التعبدي بالطهارة الواقعية، يصير حالة أيضا حال أن يأخذ العلم الوجداني.
ويوجد تعبير ثالث أيضا يلحق بهذا، وهو أن يؤخذ مطلق وجود المؤمن والمعذر، كما إذا كان صاحب هذا المسلك لا يقول بجعل العلمية والطريقية في باب الإمارات، لا يقبل كلمات المرزا بجعل الحكم الظاهري الأحكام الظاهرية، وإنما مثلا يقول بأن المجعول في مواد الإمارات الأصل المعذرية والمنجزية كما هو رأي الأخوند مثلا. فحينئذ هذا قد يجعل الصيغة للشرطية هكذا: المؤمن الذي يكون شرطا في صحة الصلاة، فالصلاة وجود المؤمن على الطهارة مطلق المؤمن، ويكون حينئذ مقصوده من المؤمن ما يثبت له الطهارة، سواء إثباتا وجدانيا هذا تأمين وجداني كالقطع الوجداني بالطهارة، أو إثباتا تعبديا كالأصول والإمارات المثبتة للطهارة، فإنها مؤمنات تؤمن وتنجز وتعذر تثبت الطهارة. كل هذه الشقوق التعبيرات الثلاثة نجمعها في شق واحد، وهو الشق الأول، أن يكون الشرط العلم الوجداني بالجامع بين الطهارتين، والعلم الوجداني بالجامع بين الطهارتين موجود في مورد الأصل حتى لو كان نجسا واقعا، لأنه إن كانت الطهارة الواقعية غير موجودة ولا علم بها، لكن الطهارة الظاهرية موجودة ويعلم بها، فهو علم وجداني بطهارة ظاهرية. التعبير الثاني أيضا يصدق، لأن التعبير الثاني يأخذ الشرط العلم بالطهارة الواقعية الأعم من العلم التعبدي والعلم الوجداني، وهنا العلم التعبدي بالطهارة الواقعية موجود بناء على المسلك القائل المنسجم مع هذا المبنى بأن الأصول والإمارات علوم تعبدية، هو علم تعبدي بالواقع، خصوصا وإصالة الطهارة أصل تنزيلي عند المرزا، وهو يجعل التعبد بالواقع. فرقه أن من يقول بالعلم التعبدي يرى أن في مورد الحكم الظاهري يوجد شيء زائد على الحكم الظاهري، وهو جعل العلمية، فمن يرى جعل العلمية يمكنه أن يعبر بهذا التعبير، وأما من لا يرى جعل العلمية إما أصلا يقول هذه الكلمات كلها غير صحيحة كما هو الصحيح، أو يقول أنها غير صحيحة في الأصول على الأقل، فلا يكون هناك علمية مجعولة، فلا يمكنه أن يعبر التعبير الثاني. لكن كون الحكم الظاهري حكما شرعيا لا ينكره، كون إصالة الطهارة من الأحكام الشرعية لا ينكر حكم الظاهري، فلا بد أن يعبر بالتعبير الأول وبالتعبير الثاني. قبلي علمه الوجداني بالحكم الظاهري موجود، وهذا الحكم الظاهري علم تعبدي أيضا، لا بأس به، ليس فيه تال فاسد. أو يعبر بالتعبير الثالث، وهو المؤمن، من يكون له مؤمن، سواء كان هذا المؤمن مؤمنا عقليا كالعلم الوجداني بالطهارة الواقعية، أو مؤمنا شرعيا كالأصول التي تثبت الطهارة. هذه التصويرات الثلاثة كلها تشترك في أنها تجعل الصحة للصلاة تفي بتصحيح صلاة المكلف الذي يصلي مع النجاسة جاهلا بالنجاسة، إما لكونه عالم بالطهارة الواقعية وجدانا، أو قامت عنده حجة أو أصل عملي إصابة الطهارة وأثبتت له الطهارة، فيثبت الصحة لصلاة مكلف مع النجاسة، لكن من مع إحراز الطهارة بمحرز وجداني أو بمحرز تعبدي. من هذه الناحية تفي بالصحة هنا، لكن تشترك هذه الشقوق هذا الشق بتعبيراته الثلاثة التي أشرنا إليها تشترك في إشكال واحد مشترك الورود عليها جميعا، وهو أنه لازم أخذ الطهارة بأحد أخذ التوسعة في شرطية الطهارة بأحد هذه الأنحاء الثلاثة التي في هذا الشق الأول، لازم ذلك أن من يصلي في ثوب لا يعلم بطهارته ولا أيضا يجري أصل لإثبات طهارته، كما إذا لم يكن مجرا للآس أفضل توارد الحالتين كان، وقلنا بعدم جريان إثبات الطهارة في مواد توارد الحالتين. أو قامت إمارة على النجاسة أو استصحاب على النجاسة بأصل عكسي أثبت النجاسة، قام وصلى في هذا الثوب رجاء، لأنه هذا الثوب على كل حال يحتمل نجاسة طهارته، فقام وصلى رجاء، كان ملاء أن يصلي أولا بنية الرجاء ثم يفحص، فإذا وصل إلى علم بالنجاسة يكرر الصلاة، إذا وصل إلى علم بالطهارة يكتفي به. هنا هذا الشيخ بتعبيراته الثلاثة لازمه أو لازم هذه التعبيرات الثلاثة أن يحكم ببطلان الصلاة هنا، لو انكشف بعد ذلك أن الثوب الذي صلى فيه رجاء كان طاهرا، لأنه هنا حينما ينكشف لهذا المكلف طهارة الثوب حين العمل، بعد العمل ينكشف أن الثوب حين العمل كان طاهرا، والمفروض أنه جاء منه قصد الرجاء، وقصد الرجاء أيضا يكفي في عبادية العبادات، إذن وقعت صلاته صحيحة. بينما لو كان الشرط إحراز الطهارة، هذا لم يكن محرزا للطهارة حين العمل، أو سواء بمعناه الأول وهو العلم الوجداني بالطهارة الواقعية أو الطهارة الظاهرية، لم يكن له حين العمل علم وجداني لا بالطهارة الواقعية لأنه كان شاكا فيه، ولا بالطهارة الظاهرية لأن الأصل أصل الطهارة لم يكن جاريا في حقه، بل بالعكس أصل نجاسة مثلا أو إمارة على النجاسة كانت جارية، أو لم يكن يجري أيضا شيء من ذلك، فأصل الطهارة لم يكن يجري في حقه، إذن فلم يكن له علم وجداني بإحدى الطهارتين حين العمل، لم يكن له أيضا أحد العلمين تعبير المرزا، العلم الوجداني بالطهارة الواقعية والعلم التعبدي، لأنه حين العمل لم يكن في حقه أصلا، علم وجداني لم يكن واضح، علم تعبدي لم يكن، الطهارة لم يكن جاريا في حقه. وأيضا التعبير الثالث من لا يصدق، وهو أنه لم يكن له مؤمن حين العمل عن الطهارة، لم يكن له مؤمن، لأن هذا المؤمن لابد أن يكون إما العلم الوجداني أو الحكم الظاهري، وكلاهما لم يكن موجودا في حقه. فإذن الشق الأول بتعبيراته الثلاثة غير قابل لتصحيح العمل في مورد من يأتي بالصلاة في ثوب طاهر واقعا، لكن هذه الطهارة لم تكن محرزة لديه، كان مشكوكا فيها، ولم يكن أصلا مثبت للطهارة في حقه، بل كان أصلا مثبت للنجاسة كالاستصحاب مثلا، أو لم يكن لا هذا ولا ذاك، يكفي أن لا يكون أصل الطهارة لعدم إحراز الطهارة، فإنه حينئذ لو جاء بالعمل تأتى منه العمل رجاء، وثم انكشف بعد ذلك أن عمله وقع في ثوب طاهر واقعي، لا بد أن يحكم ببطلان صلاته لعدم وجود هذا المحرز بالتعبيرات الثلاثة التي أشرناها، مع أنه لا إشكال في الخيام أنه يحكم بصحة، من يصلي هكذا يحكم بعد ذلك إذا انكشف له أن صلاته كانت مع الطهارة يحكم بصحة الصلاة. نعم لو لم ينكشف له بقي شاكا بقاعدة الاشتغال لابد أن يكرر الصلاة في ثوب طاهر مقطوع الطهارة، أما لو انكشف له بعد العمل أن ثوبه كان طاهرا يجتزى بذلك لا يكلف بالإعادة. إذن فهذا التصوير الأول، وهو أن نأخذ إحراز الطهارة بأحد الأشكال الثلاثة من الإحراز أو التعبيرات الثلاثة التي قلنا أنها تختلف باختلاف المباني الأصولية في الحكم الظاهري، أخذ إحراز الطهارة شرطا يؤدي إلى أننا لا نستطيع أن نصحح صلاة من يصلي في ثوب طاهر واقعي من دون إحراز رجاء إذا تأتى منه قصد الرجاء، ثم انكشف بعد العمل صحة وقوع صلاته في ثوب طاهر، فإنه لا يمكن حينئذ إثبات الصحة هنا بناء على هذا النحو من تصوير الشرطية. هذا التصوير الأول، ويأتي التصوير.